بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصر النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماكر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب
أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم واستماعكم، وأسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا جميعا. أسأل الله تعالى أن يكون لأهلنا في سوريا ولأهلنا في فلسطين ولأهلنا في العراق ولأهلنا في كل مكان، أسأل الله تعالى أن يرفع عنهم الضر وأن ينزل الله تعالى عليهم الخير وأن يعمر الله تعالى ديارهم بالأمن والإيمان، آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: جعلت أتتبع الحديث عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر لي أن حديثا عند عبد الله بن أنيس يحفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فاشتريت دابة وركبت عليها ومضيت من لحظتي إلى عبد الله بن أنيس. أين كان عبد الله بن أنيس؟ كان في الشام. قال: فمضيت حتى وصلت إلى الشام ثم سألت عنه فطرقت عليه الباب. قال: ففتحت لي جارية فقالت: من؟ قلت: جابر بالباب. فدخلت إلى سيدها قالت: هذا جابر بالباب. قال: قولي له أي الجوابر؟ قال: فقلت لها: هذا جابر بن عبد الله. قالت: صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: نعم. فدخلت لي قال: ثم خرج إلي فاعتنقني. قال: ثم قلت له: أتدري ما الذي جاء بي إلى الشام؟ قال: ماذا؟ قلت: حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما هو؟ قال: قلت له: سمعت أنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يذكر الآخرة، يعني أشياء تقع في الآخرة. قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الجبار، أين المتكبرون، إلى آخر الحديث. يقول جابر: فلما سمعت هذا الحديث ركبت دابتي ورجعت إلى المدينة. بمعنى أيها الأفاضل أنه سافر شهرا كاملا ذهابا وشهرا كاملا مجيئا لأجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم يبذلون أوقاتهم، يبذلون أعمارهم، يبذلون أموالهم، جهودهم، قواتهم لأجل أن يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل أن يتعلموا العلم الذي مدح الله تعالى من يتعلمه. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله تعالى هؤلاء درجات. ويقول الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. لم يقل الله تعالى: وقل رب زدني مالا أو زدني جاها، إنما قال: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بالزيادة من شيء إلا من طلب، إلا من العلم الشرعي. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرح بالعلم ويشجع طلبة العلم، وإذا رأى من أصحابه من يطلب العلم سر عليه الصلاة والسلام وابتهج بذلك. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: ما جاء بك؟ يعني ما هي الحاجة التي تريدنا أن نقضيها لك؟ قال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام له: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. يعني والله يا رسول الله، ما جاء بي إلا الحرص على طلب العلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لما خرج يوما إلى أصحابه وإذا هم يتذاكرون، يعني يتذاكرون العلم ويراجعونه، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما أقعدكم؟ قالوا: قعدنا يا رسول الله نذكر الله. ومن ذكر الله طلب العلم وتدارس المسائل وتدارس الآيات ومعانيها والأحاديث وأحكامها. قال: الله ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما قلت لكم احلفوا لأني ما صدقتكم، وإنما جئت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذا يدل أيها الأفاضل على فضيلة الاشتغال بالعلم الشرعي وفضيلة طلبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على تعلم العلم الشرعي. لما خرجت في يوم من الأيام خرج مجموعة من الصحابة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة أصابت رجلا منهم جراحة في رأسه، صابه شجة في رأسه، فالرجل لفها بخرقة ونحوها حتى يصل إلى المدينة، فأصابته وهو نائم جنابه، يعني احتلم وهو نائم. فلما استيقظ قال لأصحابه: إني أصابتني جنابه وأنا فيني هذه الشجة في رأسي، فهل ترون لي رخصة في ألا أغتسل؟ نحن نعرف أن الذي يعني يصيبه الجنابة وهو نائم الذي يحتلم أنه يجب عليه الاغتسال، فهو يسأل الصحابة يقول: يا جماعة هل في رخصة تجدون لي مخرجا إني ما أغتسل يسقط عني الاغتسال بالماء؟ فكان الذين يسألهم ليس عندهم علم فيما يفتونه به، فأفتوه بالخطأ بالجهل، قالوا: لا نجد لك رخصة يجب عليك أن تغتسل. قال: يا جماعة أنا مصاب. قالوا: لا نجد لك رخصة يجب عليك أن تغتسل. قال: فاغتسل فمات، دفنوا، صلوا عليه ودفنوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتلوه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. يقول: ما دام ما عندكم معلومات لماذا ما سألتم؟ ليش ما قلتم نحن ما عندنا معلومات؟ طيب يبين لكم ذلك. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بمن يتعلم العلم من أصحابه ويوجههم عليه الصلاة والسلام إلى الازدياد منه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يشجعهم على الحفظ وعلى التعلم، حتى صاروا رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك يسيرون بالعلم إلى الآفاق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه حتى النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهن أيضا كنا يعلمنا النساء، كنا ينشرنا العلم بينهن. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أشد الحرص على تعلم العلم وعلى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يوما للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني أنسى العلم، أنا يا رسول الله أحفظ منك الأحاديث وأنسى. وبالمناسبة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، لكنه سمع في هذه 4 سنوات كما سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل. كيف؟ الوقت الذي أسلم فيه أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير منشغل بحروب قريش أو قتالهم أو كذا كما كان من قبل، يعني هو عليه الصلاة والسلام في مكة ما كان يستطيع أن يحدث أصحابه كما يريد، لأن قريش كانت تحول بينه وبينهم. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصحابه في مكة سمعوا منه أحاديث، لكن ما كانت قريش تمكنهم من الجلوس معه والسماع أكثر، فكانت الأحاديث قليلة. وأيضا الصحابة الذين دخلوا في الإسلام في مكة كانوا قليل ولم يكونوا يستطيعون أن يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، انشغل صلوات ربي وسلامه عليه بالمعارك، بمعركة بدر، بمعركة أحد، بالحصار في الخندق، فكانت الأشياء العسكرية والحروب مع الكفار وغير ذلك كانت تأخذ أوقات الصحابة عن الاستماع وتسجيل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في السنة 7 وفتحت خيبر، ويعني قل عن الصحابة ما كان يجدونه من قبل من حروب وانشغال بالكافرين، أسلم عندها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ويقول أبو هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر يعني بمعنى أن أبو هريرة يأتي بحديث ما نعرفها، أكثر أبو هريرة، يقولون علي أكثر أبو هريرة، والله ما أتكلم إلا بما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكني كنت رجلا فقيرا يعني ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. يقول وكان إخواني من الأنصار يشغلهم مزارعهم عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد منهم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مزرعته، عنده دواب، عنده يعني خدم يشتغلون في المزرعة، مزارعون، الرجل مشغول، يذهب إلى 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 يعني أن ينفق على أولاده ويتصدق، يذهب إلى مزرعته. وكان إخواني من المهاجرين يخرجون فيشغلهم الصفق بالأسواق، يعني أثناء عملهم في الأسواق في البيع والشراء ينشغلون بذلك، وكنت امرأ فقيرا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني إذا وجدت ذاك اليوم ما يكفيني فقط إني أعيش أجلس لا أفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني قلت يوما لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أنسى العلم، يعني أنا أنسى الأحاديث التي أسمعها منك. قال فقال صلى الله عليه وسلم لي أبسط رداءك. قال رضي الله عنه فخلعت ردائي وبسطته. قال رضي الله عنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لي ثم قال اجمعه إليك، ضمه إليك. قال فضممته إلي، فوالله ما نسيت بعدها حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الأفاضل يدلكم فعلا على أن الصحابة كانوا يعني يحرصون على فهم الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، على استماعها، على إتقانها منه صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتفون فقط ب يعني أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل كانوا يحرصون على أن يحفظون الأحاديث وعلى أن يتعلموها. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرصون على ذلك. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس، وقد كان صغيرا، عبد الله بن عباس كان عمره أقل من 13 سنة، قال قلت لغلام نحوي من الأنصار، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال نطلب العلم الذي عند الصحابة. بمعنى أن عبد الله بن عباس ما كان كبيرا في أعمار مثلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وطلحة والزبير، بحيث أنه كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يرجع معه من تبوك، يخرج معه إلى فتح مكة فيسمع منه من الأحاديث في الطريق. يقول عبد الله بن عباس كنت غلاما صغيرا، فأنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أستطيع أني أحضر معهم لأني صغير، ولا كنت أسافر معهم لأني صغير. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس لغلام نحوه من الأنصار قريب من سنه، قلت قد فاتنا نطلب العلم لحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حتى ما يفوتنا تعال نطلب العلم اللي عند الصحابة. فقال له ذلك الغلام عجبا لك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما؟ يعني أنت إذا طلبت العلم طيب وبعدين بتصير عالم؟ وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة ممتلئين بالعلماء، ممتلئون بالعلماء، وأن تريد تصبح عالما اذهب تعلم لك صنعة لتكون حدادا أو نجارا. قال ابن عباس فمضى صاحبي يتعلم صنعة ومضيت أنا أطلب العلم. يقول فكنت آتي إلى الرجل لأسمع منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فكنت آتي إليه وأطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم، فأكره أن أذهب ثم أعود إليه بعد العصر لأني أخشى أن لا أجده، وأكره أن أطرق الباب أخرى حتى لا يستيقظ ويخرج إلي ضيق النفس، يقول أزعجتنا وماذا تريد؟ طيب والحل؟ قال فكنت أجلس على عتبة بابه ويغلبني النوم، هو صغير تحت 15 سنة، يغلبني النوم وتأتي الريح وتسف على وجهي. يقول فيخرج ويفتح الباب وإذا أنا جالس، فيقول لي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ ليش ما صحيتني من النوم؟ طيب أفلا كنت أيقظتني؟ قال فأقول له لا، إنما أريد طيب نفسك، أنا أريدك بس تفتح لي الباب وأنت مرتاح. قال فيقول طيب ماذا تريد؟ قال ثم أحدثه بما أريد، فأسأله عما أريد فيحدثني. يقول عبد الله بن عباس ورأيت زيدا، وكان زيد رضي الله تعالى عنه عالما بالفرائض يعني بتقسيم المواريث، يقول فجئت يوما وأمسكت بخطام ناقة زيد أسوقها له، يعني صرت أنا كأني خادم بين يدي أسوق به ناقته، أسوقها وأسأله عن أحاديث. قال قال لي يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك الخطام، يعني أنت أكرم من أن تخدمني في من يخدمني أو أنا أمسك الخطام، اترك الخطام. قلت لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يقوله ابن عباس، شوف الأدب، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد رضي الله عنه أعطني يدك. قال فأعطيت يدي وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك الله جل وعلا لما ذكرهم قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله هو الذي جمع هذه القلوب وألفها وجعلها يعني على قلب واحد ودستور واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ورب واحد. فإحنا ألف بين قلوبهم. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يعني ليكن بينكم من القرابة والصلة والمحبة كما بين الأشقاء. عبد الله بن عباس استمر في طلب العلم، واستمر صاحبه ذلك الغلام في طلب النجارة والحدادة. يقول بعض أصحاب عبد الله بن عباس وهو يذكر نتيجة ما وجده عبد الله بن عباس من العلم، يقول بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له فماذا رأيت؟ قال رأيت عبد الله بن عباس رقى على مرتفع في الحج، يعني على مكان مرتفع بارز، وبدأ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، ألف لام ميم، ثم يذكر التفسير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويذكر التفسير، الذين يؤمنون، ويذكر التفسير. يقول جعل يقرأها ويفسرها، فوالله ما أسقط منها آية، فأقسم بالله لو أن اليهود والنصارى والبربر سمعوا لأسلموا جميعا. ويقول عنه أيضا بعض أصحابه قال جئت يوما أريد عبد الله بن عباس في حاجة، قال فلما أقبلت إلى بيته وإذا الطرق إلى بيته مسددة، جئت أنا أريده في حاجة لكن حتى أصل إليه الطرق مسددة، هذا فيه زحمة وهذا فيه زحام. قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه. قال فلما وقفت بين يديه قلت له يا ابن عباس، يعني ما هؤلاء الناس الذين اجتمعوا؟ قال هؤلاء طلاب الحديث، جاءوا طلاب العلم، جاءوا من كل مكان، جاءوا من مصر، من العراق، من اليمن، من من من, من أفريقيا، من الشام، من كل مكان. قال فقلت له أخرج إليهم قد حمستهم الشمس. قال نعم إني فاعل، يا غلام هيئ لي وضوءا. قال فهيئ له ماء وتوضأ وجاء وجلس، ثم قال يا غلام أخرج إليهم وقل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره فليدخل. قال فخرج الغلام ونادى، ثم دخلت فئام من الناس وسألوا، ثم انتهوا فخرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الحديث وطرقه فليدخل. قال فدخلت فئام من الناس ثم سألوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. فدخلت فئام من الناس ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن اللغة ومعانيها فدخلت فئام من الناس مجموعات، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل. فدخلت فئام ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس. يعني يا جماعة تخصص القرآن الكريم وتخصص السنة النبوية والحديث وتخصص اللغة العربية وتخصص التاريخ وأنواع من التخصصات. قال ثم خرج الغلام فارتاح ابن عباس بعد ما أجاب جميع الأسئلة. يقول عنه صاحبه هذا فأقسم بالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه الأول يمر به ويقول يا ابن عباس والله لقد كنت أفقه مني، والله كنت أنت أذكى مني وأفقه، أنا انتهى بالأمر إلى أن أكون يعني عندي محل أتكسب منه، لكن أنت يعني طلبت العلم حتى رفعك الله تعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك الإنسان إذا ميزه الله تعالى بالعلم والفقه ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن ينتبه لأمور. أولا أن لا يحدث الناس إلا بالعلم الشرعي. يسألونك الناس ما عندك علم، قل لا أعلم، قد قالها من هو خير منا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في عند المسند الإمام أحمد أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام لا أعلم لا أعلم ما خجل أن يقول لا أعلم والله ما أعلم أتكلم بغير علم لا أعلم حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام فقال جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخجل من أن يقول لا أعلم، والله جل وعلا يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي العلم الذي يسألك عنه الناس لا يجوز أن تفتي إلا بعلم شرعي. أنت أيها يا طالب العلم يا عالم، أنت أيضا أيها الإنسان الذي لست بعالم، إذا وجدت العالم يفتيك هكذا من عنده بغير علم شرعي فلا تسأله، اسأل من هو يوقع عن رب العالمين. ذكروا أن رجلا دخل مرة إلى قرية وإذا هم يحبون العلم والعلماء، فالرجل حتى يجعل لنفسه عندهم مكانة تزيى عندهم هكذا ويعني تظاهر بأنه طالب علم وأنه عالم، وكان هذا الرجل ليس عالما لكنه كذاب وعنده قدرة على تأليف أي شيء، يعني ممكن تسأل مثلا ما هو كذا فيألف لك الجواب مباشرة ويضع حديث من عنده. فاجتمع قوم من عقلائهم وقالوا هذا الرجل إما أنه عالم من كبار العلماء أو أنه جاهل يعني يكذب ويستغل يعني ضعفنا وجهلنا ويكذب علينا. طيب كيف نستطيع أن نكتشفه؟ قالوا ما نكتشفه إلا بالحيلة. طيب نأخذ عبد الستار ثم بعد ذلك نكمل. تفضل عبد الستار. عبد الستار معنا يا شباب ولا أكمل؟ طيب فجاءوا وقالوا طيب كيف نستطيع أن نكتشفه ونحن طيب أعطنا خالد سم. تفضل خالد.
السلام عليكم.
مرحبا يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
يا مرحبا يا خالد الله يحييك.
الله يحييك. بدي أسأل عن صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها.
نعم.
يعني هل الحديث أصلا صحيح؟
لا
السند.
طيب أبشر يا خالد.
وعندي عدة أسئلة، بس يعني أول شيء صحة الحديث هذا، والشيء الثاني اللي هو هل هو العلم، هل هو العلم الشرعي ولا جميع العلوم الدنيوية يعني؟
أبشرك.
والشيء الثالث هل إذا كان الحديث صحيح هل العلم يقتصر على الإمام علي دون غيره من الصحابة والناس اللي بعدهم ولا
طيب.
ولا ممكن العلم يكون يعني مشمول عليهم كلهم؟
أبشر يا خالد أبشر يا خالد. طيب طبعا هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، طبعا لا يعني أنه فيه، يعني لما أقول موضوع لا يعني أني أقول علي ما عنده علم رضي الله عنه، لا، علي رضي الله عنه عالم ومن كبار علماء الصحابة، هو غني أن نألف حديث حتى نثبت أنه عالم. علي رضي الله تعالى عنه من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شيخنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رضي الله تعالى عنه من يعني أعلم الصحابة ومن أقدرهم على القضاء، وكان يعني يستفيد منه أبو بكر وعمر وعثمان وهو أخوهم رضي الله تعالى عنه. لكن لما نقول هذا الحديث ضعيف لا يعني أننا نقول يعني علي ما عنده علم، لا، علي غني. يعني مثلا واحد يريد أن يستدل على حرمة الخمر، يكفيك أنت أن تقرأ قول الله تعالى إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو جاء واحد حتى يثبت أكثر قال وقال صلى الله عليه وسلم مؤلف حديث كذبة، بعدين قال يا جماعة يعني لما تقولون حديثي ضعيف معناه الخمر حلال، لا، الخمر حرام، لكن الخمر إثبات حرمتها لا يحتاج أنك تأتي بحديث تألفها من عندك. كذلك نحن مقرون أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه من علماء الصحابة، لكن ما يحتاج أن ألف أحاديث كذب حتى نقول والله تعال يعني حتى نثبت أنه يعني أنه عالم. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه، مثل بعض الحديث التي كذبت في فضائل مثلا لأبي بكر وعمر وعثمان أو علي رضي الله تعالى عنه في أحاديث ثابتة صحيحة نأخذ بها، أما الأحاديث المكذوبة لا نلتفت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا ودي بس أكمل القصة حتى يتبين لنا نموذج من المتعالمين الذين يدعون العلم ويتزين عند الناس بلباس العلماء وهم ليسوا كذلك. هذا الرجل دخل إلى هذه القرية وتزيى أنه عالم وبدأ يقول الناس أنا عالم يلا اسألوني، والكل يسأله وهو عنده قدرة على أن يكذب ويؤلف والناس يصدقونه. فاجتمع مجموعة من العقلاء قالوا يا جماعة هذا إما أنه عالم فعلا من كبار العلماء والله رزقنا إياه فيها القرية الحمد لله، وإما أنه جاهل كذاب يستغل جهلنا ويؤلف علينا الأحاديث. طيب كيف نستطيع أن نكتشف ذلك؟ هم ليسوا علماء يكتشفون ذلك. فقالوا تعالوا نؤلف كلمة نسأله عن معناها، هذاك يدعي أنه يعرف كل شيء. قالوا ماذا؟ فهل خمسة أو ستة كل واحد يعني اختار حرفا، هذا قال خاء والثاني قال نون والثالث قال فاء شين ألف راء، واخترعوا كلمة خنفشار ما لها حقيقة في اللغة العربية بس هكذا جمعوا كأحرف. ثم جاءوا إليه ودخلوا عليه وقالوا يا شيخنا يا عالم عندنا سؤال اختلفنا فيه، عندنا مسألة اختلفنا فيها. قال سبحان الله تختلفون وأنا حي. قالوا طيب اسمع مسألتنا. قال نعم. قالوا ما هو الخنفشار؟ قال هذه مسألة قديمة أعرفها من زمان. قالوا بين لنا. فقال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الناقة أنثى البعير يعني إذا أكلته الناقة أمسك اللبن في ضرعها فلم يخرج أياما، يعني يعقد على اللبن، الضرع يصيبها إمساك حليب يمسك اللبن في ضرعها فلا يخرج أياما، وهذا يستعمله الذين يريدون أن يبيعوا الناقة أو يبيع العنز أو يبيع الشاة الحلوب فيطعمها من الخنفشار حتى يمسك اللبن في ضرعها ويمتلئ ضرعها باللبن فيظن المشتري أن ضرعها مليء باللبن وهو في الحقيقة ليس مليئا باللبن، إنما هو بس لأنها لم تحلب أياما. وهذا قد ذكره الفقهاء وذكره الشعراء في أشعارهم، فقال الشاعر اليمني لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. في قدرته على التأليف يقول لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، ثم قال وفيها حديث كثيرة من ذلك ما حدثني به فلان عن فلان عن فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكاد أني أيضا أن يصنع حديثا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبلوا عليه وانطرحوا بين يديه يضربونه، قالوا ما تتقي الله، أنت كذبت على النبات وكذبت على الحيوان وكذبت على البياعين وكذبت على الشعراء وكذبت على أهل اليمن وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجوهم بين ظهرهم. فالمقصود أن أول صفات العالم ألا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ألا يكذب يا جماعة لأجل أن يظهر فضائل. يعني أنا ما يجوز الآن حتى أبين فضائل مثلا أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أن أكذب، ولا يجوز أن أألف قصص حتى مثلا أنا مثلا أمي عائشة أريد أن أبين فضلها وأبدأ أقول مثلا وعائشة رضي الله عنها خرجت مرة وعليها مثلا خاتم ثم هذا الخاتم صنعك، وأبدأ وألف قصة، ولما الشمس تسلط بريقه على هذا الخاتم رأت عائشة مدري إيش في الجنة، وأبدأ وألف كلاما، هذا لا يجوز. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام العفيفة الطاهرة المطهرة، هي غنية أني أكذب. أو مثلا يأتي واحد ويقول يعني أنا والله يا جماعة آسى وأحزن والله لما أسمع في بعض القنوات من يتكلم مثلا عن سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدة نساء الجنة، ثم يبدأ يا جماعة يؤلف قصصا مكذوبة. يعني واحد ذاك اليوم يقول وفاطمة مدري إيش رجل ركب مع شخص في البرتغال، وبعدين صار هذا الرجل في البرتغال يعرف فاطمة وهو غير مسلم، وبعدين قال كيف عرفتها؟ قال فاطمة جاءتني، ويبدأ يؤلف قصصا. أو مثلا إنسان مريض وبعدين مدري إيش ضلعه مكسور وبعدين جاءت فاطمة ومسحت عليه ورآها. لا نحتاج يا جماعة حتى نعرف فضائل آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فضائل الصحابة الكرام أو أيضا فضائل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لا يجوز لنا أن نكذب. وأي واحد تراه يتكلم في الدين ويتكلم عن فضائل آل البيت ثم يكذب ويؤلف مثل هذه القصص المكتوبة الموضوعة، قف أمامه قل يا أخي فضائل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فضائل آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها معروفة وثابتة في الأحاديث وفي الآيات، ما يحتاج أن تكذب وتؤلف لنا قصصا حتى تبكين بها ثم نقول والله آل البيت لهم طهارتهم. طيب معروفة طهارتهم من غير ما تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه يا جماعة مسألة مهمة أرجو أن ننتبه إليها. أول صفات من صفات العالم الذي تستفيد منه أن يكون صادقا، أن يكون مستدلا بآيات القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني ألا يخالف قوله فعله، يعني ما يأمركم مثلا بالصدقة ثم يمسكها لنفسه. يعني مع الأسف بعض الناس مثلا ربما يأمر أن يأتي الناس إليه يعطونه الصدقات مثلا، سواء يعني بعض الناس اللي يؤدون مثلا الخمس، مع أن الخمس يعني هو الأصل أن يعطى ما يأتي من الجهاد في سبيل الله من الغنائم، لكن يعني بعض الناس ربما يعني يأخذ من الناس أموالهم ويقول هذا الخمس، ثم تكتشف أنه بدل ما يعطيها للفقراء والمساكين ويصرفها عليهم ربما صرف جزءا فقط أمام الناس، ثم تكتشف والله أنه يملك من الأبراج والعماير والعقارات والأراضي أشياء عظيمة، وهو معلوم أنه لم يشتغل بالعقار ولا من وين جاءتك الفلوس هذه. هذا لابد أيضا أن يكون العالم أن يكون موثوقا لا يخالف قوله فعله، لا يأمر الناس بالأمانة ثم يخون، يأمر الناس بالصدقة وهو جشع على المال ولا يتصدق، يأمر الناس بالعفة وهو يعبث بنسائهم مثلا، يأمر الناس بغض البصر وهو يطلق بصره في النساء ويخالطهن ويضاحكهن ويدخل عليهن مثلا في مجالسهن، وبعدين يقول والله أنا يعني أنا الآن أحدثكم غير ذلك. الأصل إذا وجه الناس لشيء أن يكون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان إذا أمر الناس بشيء فليكون أبعد الناس عنه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، جاءت إليه امرأة وسألته عن النمص، نمص الحواجب، فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، فنمص الحواجب يعني نتف الحواجب وتغييرها. فقالت هو ذا في أهلك، بناتك ولا زوجاتك وكذا هو يصنعن ذلك وأنت تمنع الناس منه، هو ذا في أهلك؟ قال ادخلي فانظري، أو عبد الله بن مسعود، ليس بن عباس، بن مسعود. فدخلت المرأة ونظرت إلى، هي كانت سامعة شيئا لكن لم تتأكد منه، فدخلت ونظرت ثم خرجت إليه قالت صدقت ما رأيت أحدا منهن قد نمصت، يعني زوجاتك وبناتك وأهل بيتك والله ما رأيتهن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والله لو صنعت إحداهن ذلك ما جامعناها، يعني ما اجتمعنا معها في بيت. فالعالم إذا حدث الناس بشيء الأصل أن يكون هو أول الناس التزاما به وأبعد الناس عما ينهى عنه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس أيضا يقول لأهل بيته قال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، الطير الآن إذا طار وهو جائع وبدأ يجول ينظر أي قطعة لحم ربما يلتقطها، قال إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإذا سمعتم بي نهيت عن شيء فلتكونوا أنتم أول الناس ابتعادا عنه. ما دام أني أنا حدثت الناس قلت ترى هذا حرام وأفتيت به، أول من أبدأ به أهل بيتي. فكذلك أنت العالم الأصل ألا يخالف قوله فعله، والأصل أنت إذا بتتبع العالم تستمع إليه أن يكون الرجل يعني قبل أن يتكلم بالكلام أن يكون هو نفسه ملتزما به. كذلك من صفات هذا العالم يعني ألا يدل الناس على باطل، يعني ما يجوز عالم مثلا ثم يقول للناس إذا وقعتم في كربة فتوجهوا إلى القبر الفلاني أو نادوا بأسماء فلان وفلان. الأصل أن العالم يعلق الناس بالله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ويقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله جل وعلا يبين هنا أن الضر إذا نزل بالعبد أو الكربة إذا نزلت به فإن اللجأ إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك إذا رأيت العالم يخالف ذلك، وهو يقول لك والله أنا عالم، ثم يقول لك إذا وقعت في قربة اصنع كذا وكذا، هذا لا يجوز للإنسان أن يتبعه في ذلك. وكذلك إذا كان يأتي بأشياء ليس عليها دليل، إحنا يا جماعة لما يأتي واحد ويقول أنا عالم ثم يقول لهم إذا تمسحت بالضريح ثم مثلا جعلت يدك على لسانك يعني لحست يدك وأنت مريض بالكوليسترول مريض بالسكر، اذهب وحلل على طول وترك تشفى من هذا، هذا ما عليه دليل يا جماعة، لا من كلام الله جل وعلا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى الواقع لا يؤيد ذلك. الأصل أن العالم إذا تكلم كما قال الله جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي، مادة الإنذار وتعليم الناس هو الوحي الكتاب والسنة، أما أن يبدأ يخترع الإنسان للناس مثل هذا فهذا لا يجوز. ولذلك جاء رجل مرة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، جاء إليهم مكانا بعيد والإمام مالك كان في المدينة، أقبل هذا الرجل وسأل الإمام مالك في 40 مسألة. هذا الرجل جاء من مكان بعيد والناس قد حملوه مسائل، يعني هذه امرأة مطلقة أعطتها المسألة قالت بالله اسأل لي مالك إذا ذهبت إليه، وهذا رجل عنده خلاف بينه وبين الرجل في بيعنا وشراء أعطاه السؤال قال اسأل لي مالك، وأعطوه أيضا تكلفة السفر بس نريدك تسأله وتعطينا الإجابات. وصل إلى الإمام مالك وجعل يفتح الصحف ويسأل، فسأله في 40 مسألة وفي 38 مسألة منها يقول مالك بن أنس لا أعلم، عالم ويقول والله لا أعلم والله ما أدري، ومسألتان فقط أجابه عنهما. فقال الرجل طيب من أسأل؟ قال أسأل العلماء. قال دلني، قال اذهب إليهم أنت 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 ابحث عنهم. قال طيب ماذا أقول للناس الذين أعطوني نفقة سفري وأعطوني هالقصص أعطوني الأوراق، ماذا أقول لهم 38 مسألة بدون إجابة؟ فقال الإمام مالك قل له يقول لكم مالك لا أعلم لا أعلم، تجعلوني بينكم وبين النار لا أعلم. فالمقصود أنهم كانوا يتحرجون من الفتوى بغير علم، يتحرجون من أن يفتوا بغير علم، الإنسان ينبغي أن يعني يحرص على مثل هذا. أخوي صالح، أخوي صالح تفضل.
ألو
تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ يمكن السؤال ودي أسألك يا خارج موضوع الحلقة.
ما يخالف تفضل.
بالنسبة للجمع والقصر.
أي.
أنا أجمع وأقصر صار لي يعني صار لي يجي 5 سنين.
لماذا؟
الشيوخ اللي عندي هناك سوريا يفتوا لي إنه تظل تجمع وتقصر إلا إذا يكونون أهلك معك.
أي أنت الآن مقيم في الأردن؟
مقيم صار لي سنة ونص. وأجمع وأقصر لحد الآن.
طيب أنت الآن مستقر في الأردن؟
مستقر دكتور، بس أنا الشيوخ اللي سألتهم هنا كلهم أدور منهم دليل ما أنطوني دليل. الشيخ محمد نوس دقيت عليه، الألباني دقيت عليه ما أنطوني دليل، وحاول أتصل معك من زمان.
طيب أنت صالح تريد دليل على أنه يجوز تقصر ولا ما يجوز؟
أنا صار لي شيخ صار لي 5 سنين أو 6 أجمع وأقصر، يعني يجوز أكون على خطأ ودي تفتيلي
يعني
هل الجمع والقصر اللي أولي أنا أأثم منه؟
طيب أنت قبل 5 سنين كنت في سوريا ولا لا؟
كنت في سوريا.
وأنت في سوريا في بلدك تجمع وتقصر أيضا؟
لا.
طيب
أصلي صلاة عادية كل صلاة على وقتها.
طيب إذا من 5 سنين إيش وين كنت؟
بالأردن، أشتغل بالأردن، لما أجي على الأردن أصلي جمع وقصر، لما أرجع على بلدي وعند أهلي وعيالي أصلي صلاة عادية.
يا الله يقبل من نومك. لا يا صالح، ما أنت الآن في الأردن مقيم، وأسأل الله تعالى أن يكشف عن أهلنا في سوريا وأن يؤمن ديارهم يا رب العالمين ويجمع كلمتهم على الحق. ما يجوز لك أنك تجمع وتقصر يا صالح، الجمع والقصر خاص بالمسافر، الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا إذا كان إنسان مسافر، أما مثلك مستقر الآن سنة ونصف ويجمع ويقصر هذا لا يجوز لك. فاللي فات لا نأمرك بقضائه بناء على أنك يعني عملت بفتوى من أفتاك، لكن فيما يأتي صلي كل صلاة في وقتها وأتم كل الصلوات. الله يقبل، الله يقبل منا ومنكم. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد.
بارك الله فيك.
الله
يحفظك. يا شيخ من شاهد بعض الغنوات المسيحية تسيء للإسلام، تسيء للإسلام الصوت في الآيات وتسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا صورة يعني فظيعة. فهل يا ترى ممكن للمشاهد العادي يشاهد الغنوات دي يحاول انه يرد عليهم بالحجة ام نترك هذا لأهل العلم؟
جميل، بارك الله فيك، سأجيبك عن ذلك ان شاء الله، بس عشان ما نطول عليك وانت في التلفون. طبعا بالنسبة للقنوات يا جماعة التي تتكلم بعقائد باطلة، سواء كانت قنوات نصرانية يعني تتنقص نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا تتنقص عيسى، لأن الذي يقول إن عيسى ابن الله هذا في الحقيقة أخطأ أيضا على عيسى عليه السلام، وإلا عيسى كما قال الله جل وعلا لما يقول الله تعالى له يوم القيامة يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فعيسى عليه السلام لا يرضى أيضا أن يقال إنه ابن الله. الشاهد هذه القنوات إذا كان الذي يتابعها عالم بالديانة النصرانية المسيحية وسوف يحاور ويناقش ويرد فلا بأس، مع أن في كثير من الأحيان إذا داخلهم شخص عنده معلومات وأراد يرد فيقطعون عليه السبيل ولا يأذنون له بذلك، ولا يعني يرضون إلا أن يتصل العوام الذين ليس عندهم معلومات، فإذا كان عالما وتابعه ليرد عليهم لا بأس، أما أن يكون عاميا يعني من عامة الناس فهذا لا يجوز له أن يتابعها، لا يجوز له أن يتابعها، لأن الاستماع إلى هذه الشبهات فيه خطر على القلب، فلا يجوز له أن يتابعها إلا إذا كان عالما سوف يرد. أما غيره أول شيء تفعله الآن أن تحذفها من الريسيفر أصلا، الريسيفر احذف هذه القنوات أصلا حتى لا تشاهد أنت ولا يشاهدها أولادك، ليس فقط القنوات النصرانية بل حتى القنوات التي تدعو للضلال والفجور وتدعو للفساد. هناك قنوات يا جماعة تدعو مثلا لعبادة القبور، تدعو للاستغاثة بغير الله وغير ذلك، هذه أيضا لا يجوز متابعتها، هذه أيضا تحذف من الرسيفر لا يجوز متابعتها إلا العالم أو طالب العلم الذي يرد ويجيب عن ذلك. وكذلك القنوات بالمناسبة التي فيها فجور، هناك قنوات يعني عفوا تنشر الرذيلة، تنشر يعني ما يتعلق بالعلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، ترى فيها مناظر تخدش الحياء، هذه أيضا لا يجوز أن يمكن الإنسان أولاده بالنظر إليها، وإحنا ولله أيضا هو لا ينظر إليها، ونحن ولله الحمد اليوم يوجد من القنوات المحافظة يعني سواء التي يعني تنشر الأشياء الشرعية أو أيضا تنشر الأشياء المباحة العادية ما يغني عن غيرها. ليس لازم أن يكون ريسيفر عندك في 1000 قناة، يكفيك يعني 50 قناة 60 قناة 100 قناة ما بين إخبارية وقنوات اجتماعية ودينية وغير ذلك واقتصادية وغير ذلك وسياسية، أحسن من أن تنظر من أن يبقى في الريسيفر عندك 200 أو 300 قناة يحاسبك الله عليها أنت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا وجد عندك قنوات فيها فساد ونشر لما يخدش الحياة، أو قنوات تنشر أو قنوات تبث العقائد الفاسدة، فلا يجوز لك أن تبقي هذه، احذفها الآن من الريسيفر حتى بدل ما يكون عدد من يستقبل تردداتهم مثلا يصل إلى مثلا 5 ملايين، لما أحذفها أنا وتحذفها أنت وأحذفها الثالث والرابع لن يبقى لمليون، فيقول في نفسه إذا الناس لا يريدون هذا النوع من البث، لا يريدون هذا النوع من البرامج التي يعني تحرك العواطف وتهيج الأمور الجنسية ونحو ذلك. فأنا أدعو إخواني حقيقة إلى حذفها حتى يكون إنسان متقيا لله سبحانه وتعالى. معكم اتصال أو أكمل اللي عندي يا شباب؟ طيب إذا عندك متصل عطني إياه أو خليني أنا. طيب عطني إياه إذا شبك معك. المقصود أن الإنسان عندما يطلب العلم ويتعلم المقصود من هذا أن ينشر العلم للناس. طلب العلم المقصود به أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن الآخرين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعلم أصحابه ثم يأمرهم أن ينشروا هذا العلم، ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني أحيانا إنسان يحفظ المعلومة يحفظ الحديث ثم يبلغه لآخر ويكون الآخر أقدر منه على استخراج الفوائد والمعلومات من هذا الحديث، ولذلك قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الإنسان إذا تعلم مثل هذا وفق واستطاع أن ينشر العلم بين الناس. تفضل يا جميل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يخليك شيخي. الشيخ بس عندي سؤال.
تفضل.
شيخي بالنسبة للمولود الرسول عليه الصلاة والسلام
سلم على الرسول.
احنا يسوي مولود يعني يذبع ذبيحة ونطل الفقراء اي فقير يعني يسوي المولود يجيب شيء غادي يقرأ المولود ويعزب يعني جيراننا الفقراء ونطيهم يجوز ما يجوز هذا الشيخي.
بارك الله فيك جميل. ابشر ساجيب عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة لي ما يقام من مولد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتفق عليه عند أهل العلم، الصحابة حفظوا يوم وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما اليوم الذي ولد فيه تحديدا بالتاريخ فهو لم يحفظ، ولم يكن من عادة العرب في السابق أن يحفظوا تاريخ مواليدهم، يحفظون تاريخ الوفيات في الغالب. أما هو عليه الصلاة والسلام فولد عام الفيل، أي يوم ولد تحديدا، أي شهر، طبعا أي يوم ولد يوم الاثنين، لكن أي يوم أقصد الرقم التاريخ مثلا 12 13 14، أي شهر تحديدا هذا لم يثبت من كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما هو قال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، لكن ما قال ولدت في 12 أو 13 من شهر كذا. هذا أولا. الأمر الثاني هو عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل الصحابة بمولده عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت هذه الاحتفالات بعد أكثر من 300 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام كان يمر كل سنة ما ذكر والله قال يا الله مولدي يا صحابة، كذلك الصحابة ما كانوا يحتفلون بميلاده عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ابتعد الإنسان عن ذلك مع ما يقع أحيانا في الموالد من يعني أشعار فيها نوع من الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيانا اختلاط أو أيضا أو نحو ذلك. نأخذ اتصال الأخير يا شباب. من؟ ياسر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ياسر.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
يا مرحبا بك ياسر.
شيخنا لن أصادر من وقتك وأعلم أنك مجهول، ولكن سأسأل بعض المسائل وأترك الجواب لك.
طيب ياسر، بس عاد ياسر ترى بقي معنا دقيقة بالضبط على نهاية البث الفضائي، فأعطني بسرعة حتى أقدر أجاوبك، لأن 10:15 بالضبط البث يوقف. أعطني أهم مسألة من المسائل اللي معك.
إن شاء الله إن شاء الله. أولا يقول القرآن الكريم إن هذا القرآن لو نزل على جبل لو رأيته خاشعا متصدعا من رحمة الله.
لو أنزل هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيها الشيخ الكريم، تقول إن عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الرسول لم يكن موجود عند الصحابة، وكذلك أنت لم يكن هناك تويتر للتواصل، لم يكن التواصل هكذا، كان هناك بيت الندوة وبيوت تتجمع وأنت موجود في التويتر، التويتر أيضا لم يكن عند رسول الله. والأمر الثالث والأخير
ياسر ياسر، بس إحنا نتكلم عن أمر ديني، يعني لما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تفعل المولد تعتقد أنه قربة ودين لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رسائل تكتب يكتبها الصحابة يرسلونها إلى الأمصار، يستقبل وفود يرسلون عنده وفود. نحن نتكلم عن أمر ديني، يعني نحن نرى أن إقامة المولد هو دين نتقرب إلى الله به، فنقول طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب به، ليش أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه ما تقربوا به؟ هذا الذي أقصده، ولا ما دخل تويتر والفيسبوك والقنوات. ياسر معنا يا شباب ولا راح؟ طيب أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يفيدنا وإياكم، وأن يزيدنا الله تعالى وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على نفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن لهم في مصر وفي اليمن وفي السودان وفي أفريقيا الوسطى وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا أحي يا قيوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب،
رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفسهم.